إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها الإخوة المسلمون، الزواج آية من آيات الله تعالى ونعمة من آلائه سبحانه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. والزواج أيها الإخوة من سنن الأنبياء والمرسلين، ولا يشرع في شريعتنا التبتل والامتناع عن الزواج. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عليه فيما أخرجه الشيخان عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج. والباءة قال العلماء هي القدرة على إتيان الزوجة والنفقة عليها. من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معاهير يختار الولي بها الرجل لزوجته. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فالمعيار في اختيار الرجل على الصحيح من قولي العلماء هو دينه فقط. وأما المرأة فإنها تختار لمعايير أربعة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني احرص على ذات الدين، وإلا التصقت يدك بالأرض ذلا وهوانا. وأخرج النسائي وقال الألباني حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وأخرج أبو داود وقال الألباني أيضا حسن صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. وهناك أحكام متعلقة بالزواج. أولا، من أحكام الخطبة قبل الزواج: يشرع لولي الأمر والمرأة أن تمكن من أراد أن يخطبها من النظر إليها، وهذا لا يحدث حياءها ولا حسن خلقها. أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال النووي رحمه الله في شرع صحيح مسلم: فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كرهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث. فيستحب لولي الأمر والمرأة أن تمكن من أراد أن يخطبها من النظر إليها. أيضا من الأحكام المتعلقة بالخطبة أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. أخرج النسائي وصححه الألباني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. أيضا لا بد أن نعلم أيها الأولياء ويا أيها الرجال أن الخطبة ليست زواجا شرعيا، وإنما كما قال الفقهاء وعد غير ملزم بالنكاح، الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح وليست زواجا شرعيا، ولذا فإنه يجوز للخاطب أن يفسخ الخطبة في أي وقت. فمن المنكرات العظيمة خلوة الخاطب بالمخطوبة وخروجها معه قبل العقد بحجة التعرف على الأخلاق والطباع، وهذا منكر من القول والفعل، لأن هذه البنت أجنبية عن هذا الرجل، لا يجوز له أن يصافحها ولا أن ينظر إليها حتى ولو في وجود محرم، ولا أن يخلو بها حتى يعقد عليها العقد الشرعي. أما أحكام العقد والنكاح، فأولا يجب أن يكون في الزواج ولي، وإلا فإن الزواج سفاح وليس نكاحا شرعيا، لما أخرجه أهل السنن عن النسائي وصححه الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. زاد ابن ماجه وصحح هذه الزيادة الألباني قال: والسلطان ولي من لا ولي له. إذا لم يكن للمرأة أولياء من العصبات الرجال فإن وليها السلطان والحاكم، ولا يجوز أن تتزوج بلا ولي، فإذا تزوجت بلا ولي فقد قال الجمهور المالكية والشافعية والحنبلية أنه سفاح وليس نكاحا شرعيا، فليحذر الرجال من هذا الذي يسمى بالزواج العرفي بدون ولي للمرأة، فإنه مخالف لهذا الحديث: لا نكاح إلا بولي. أيضا يجب على ولي أمر المرأة والفتاة ألا يرغمها على الزواج من أي رجل، لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم يعني الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها باللفظ، لأنها لا تستحي حياء البكر، فإن البكر يطلب إذنها بالسكوت فقط. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالمرأة الثيب تقول بلسانها أريد أو لا أريد، أما البكر إذا سكتت فإن هذا يدل على رضاها، وإذنها صماتها كما جاء في الرواية الأخرى. أيضا من واجبات الزواج إعلان النكاح وإشهاره بين الناس، فهذا أمر واجب، لما أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا هذا النكاح. ويشرع الضرب بالدف في النكاح للنساء، لما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. فيجوز الضرب بالدف وهو الطبل الكبير في بلادنا الذي سد من الجهتين، وليس ما يسمى بالطبلة الذي فتح من جهة وفيه رنة. أيضا من السنن المشروعة بالنكاح بعد الزواج الوليمة، أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال عبد الرحمن بن عوف: وانظر إلى عزة نفس المؤمن، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا، يعني اللبن المجفف، حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، يعني طيبا جيدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه أولم ولو بشاه فالعجب العجيب من حال كثير من المسلمين مع الأسف ينفقون الآلاف على الأغاني والمسارح والكوافير والمنكرات وإذا جاء موعد الوليمة قالوا لا نستطيع على الرغم أن هذه منكرات من الأفعال كما سنبين إن شاء الله والوليمة من أسباب البركة والخير لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بل قال العلماء والفقهاء لا يشترط في الوليمة اللحم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على إحدى نسائه بغير اللحم فهي من السنة بل إن إجابة الدعوة إليها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفي رواية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد ذكرنا أيها الإخوة في الخطبة الأولى أن النكاح آية من آيات الله ونعمة من آلائه سبحانه والنعم إذا شكرها العبد قرت وإذا كفرها وأنكرها فرت كما قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم فالواجب شكر الله عز وجل والواجب شكر الله عز وجل على نعمة المال ونعمة الصحة والعافية ونعمة النكاح الحلال وذلك بطاعته سبحانه في الخطبة والعرس والنكاح وغير ذلك. ولكن مع الأسف قابل كثير من الناس نعمة النكاح بالمعاصي والذنوب ومن هذه المنكرات منكرات الأفراح. أولا لبس النساء سواء كانت العروس أو من يزف العروس منهن لبسهن للملابس الشفافة بل الملابس العارية أحيانا والعياذ بالله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يعني كذيل البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات كاسية يعني ثوبها طويل ولكنه شفاف يشف عما تحته مميلات مائلات يعني تميل في مشيتها حتى يميل إليها قلوب الرجال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يعني كسنام البعير لأنها رفعت شعرها كهذه الدابة لا يدخلن الجنة. اسمعنا أيها النساء واسمعوا أيها الأولياء يا من تخافون على بناتكم ونسائكم من الحر والبرد والمرض ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فللأسف أن هذا انتشر حتى بين بعض النساء المستقيمات وتقول إحداهن أو بعضهن إننا نساء مع بعضنا وهذا لا يصح فإن المرأة مع المرأة يجب لا يصح لها أن تكشف ما يدعو إلى الفتنة ولا إلى الشهوة وإنما تبدي ما يظهر غالبا مما لا فتنة فيه حتى بين النساء أنفسهن فحينما تظهر المرأة شيئا من ثديها ونهديها أو فخذيها أو شيئا من إبطها فهذا منكر من الفعل حتى ولو كان بين النساء، لأنه مدعاة للفتنة، مدعاة للفتنة والإعجاب بعضهن ببعض. وأما المنكرات في ليلة العرس التي يسميها بعض الناس ليلة العمر، ليلة العمر، فيقول هي ليلة ثم بعد ذلك أتوب، ومن أدرك يا عبد الله أنك ستنتهي من هذه الليلة حتى تضمن أنك ستوفق للتوبة. من المنكرات في ليلة العرس والزواج إحياء هذه الليلة بالأغاني الماجنة ومزامير الشيطان وشرب المخدرات. ومع الأسف، أمع الأسف الشديد جدا، أن الإنسان ربما يمر ويجد لحم طويلة عريضة قد جلست في وسط هذه المنكرات، فوا أسفاه، أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ألا تخافون من قول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فخيرية هذه الأمة في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن العلماء قرروا أن الإنسان إذا دعي إلى وليمة ويجب عليه أن يلبي الدعوة، لقوله عليه السلام من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، بيد أنه لو رأى منكرا إن أراد أن يذهب لا بد عليه ويفرض ويجب أن يغير هذا المنكر. فإن لم يتيسر له أو علم من حاله أنه لا يستطيع ذلك فيحرم عليه إجابة الدعوة، ولا يجوز له أن يذهب إليها أبدا حتى ولو كان ذلك أقرب قريب. فلا مجاملة في شريعة الله وعلى حساب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول العامة والجهال من الناس حينما يرون رجلا في الجمعة يخطب بهم ويأمرهم وينهاهم، وفي العرس في وسط الموسيقى والمخدرات جالس كالجدار لا يتحرك ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ إن نملة أمرت أخواتها بالمعروف ونهتهم عن المنكر. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إن الهدهد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأخبر سليمان عن الملكة وقومها الذين يعبدون من دون الله أشياء، فكيف يكون للمؤمن وكيف من كان عليه سيم الاستقامة والدين ألا يأمر بالمعروف وألا ينهى عن المنكر؟ أخرج الإمام الترمذي في جامعه وصححه الألباني عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف، يعني يخسف الله بهم الأرض، ومسخ يعني يمسخ قردة وخنازير، وقذف يعني بالحجارة من السماء. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات يعني المغنيات والمعازف يعني آلات اللهو والطرب وشربت الخمور، يكون الخسف والمسخ والقذف والعياذ بالله. فإن قال قائل كم سمعنا ذلك وما رأينا ما تقوله، أقول أولا يا عبد الله يجب عليك أن تصدق رسول الله في كل ما أخبر به، وقد أجابك ابن القيم رحمه الله على ذلك قائلا إن لم يمسخوا في الدنيا فإنهم يمسخوا في قبورهم قبل أرض المحشر والعياذ بالله. فتخيل إنسانا يحشر بصورة قرد أو خنزير والعياذ بالله تعالى. أخرج الإمام أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء ملعونين، كل هؤلاء ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أنكر المنكرات التي تدل على ضعف الغيرة بل موتها في قلب الرجل أن يعرض الرجل ابنته أو موليته على ما يسمى بالمنصة أو المسرح، وصدق من سماه مسرحا، فإن المسرح في عرف الفقهاء هو مكان تسرع فيه البهائم وترعى فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف لرجل مؤمن بالله واليوم الآخر، رجل غيور يغار على عرضه ليس بديوث، أن يعرض ابنته في كوشة يراها الناس جميعا ويصورها الشباب ويعرضونها على شاشات هواتفهم أو على الإنترنت أو غيرها من أنواع الفتن والعياذ بالله. أخرج الإمام الطبراني وقال الألباني صحيح لغيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث، والديوث قال العلماء هو الذي لا يغار على عرضه. واعلموا يا عباد الله أن هذه الغيرة جبل الله جل وعلا عليها العباد، بل جبل عليها الحيوانات، فإنه في الصحيح أن قردا ثنى فاجتمعت عليه القرود فرجمت. وأيضا قال أهل العلم أن كل الحيوانات تغار إلا الخنزير عياذا بالله تعالى. ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلات من النساء، يعني التي تسترجل من النساء وتفعل أفعال الرجال، ومدمن الخمر. والمراد بالخمر يا عباد الله ليست السائلة فقط، وإنما الخمر كما قال العلماء ما خامر العقل، يعني ما غطى العقل من إبر أو برشام أو مخدرات أو بنجو أو حشيش أو بيرة أو خمر سائلة، كلها يكون صاحبها في النار وملعون على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المنكرات في الزواج دعوة الأغنياء للطعام والوليمة وحرمان الفقراء. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الخامس والأخير من منكرات الأفراح في زماننا اختلاط الرجال مع النساء في الأفراح. أخرج الإمام أبو داود وحسنه الألباني عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء أمام المسجد يا عباد الله، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء وقد علا صوته غاضبا: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، يعني جوانب الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. أين هذه المرأة؟ أين هذه المرأة في زماننا يا عباد الله؟ لكادت أن تكون معدومة. إن المرأة تمشي بصدرها في وسط الطريق حتى إن أحدنا ليوسع لها الطريق، بدلا من أن توسع هي الطريق للرجال، إذا بالرجال يوسعون لها الطريق، وانقلب الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن الإمام أبا داود أخرج رحمه الله في سننه وصححه الألباني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. باب النساء للصلاة لم يدخل منه ابن عمر حتى مات. هذه المنكرات يا عباد الله من أسباب تخلفنا ومن أسباب وقوع الفتن. واعلموا أن التغيير ليس بتغيير حاكم مكان حاكم، كما قال بعض السفهاء وبعض أهل الضلالة من أهل الأهواء والبدع: إنما التغيير منا نحن، والفتن تقع بأسبابنا نحن. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولن يتغير حالنا من فقر إلى سعة، ومن ضعف إلى قوة، ومن ذلة إلى عزة، ومن عدم أمن إلى الأمن، إلا أن يغير كل منا نفسه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال السلف الصالح: أعمالكم عمالكم كما تكونون يولى عليكم. إذا كنتم أهل خير سيولى عليكم أهل الخير غالبا، وإن كنتم أهل شر فسوف يولى عليكم أهل الشر غالبا. فلا تلتفتوا لهؤلاء في القنوات والصحف وغيرها الذين يدعون للمظاهرات في مدينتنا هذه أيضا. بلغني أن بعض الناس دعا للمظاهرة والخروج على الولاة، وهذه من الفتن والمنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جربوا المظاهرات، فماذا فعلت من المظاهرات إلا الدماء والأشلاء الممزقة، والدماء التي غرقت فيها البلاد، وغلاء الأسعار والخراب والدمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتغيير الحال من شر إلى خير، ومن بؤس إلى غنى، إنما بتغيير ما بأنفسنا. هذا القرآن ينطق إن الله لا يغير، إن هذا القرآن يقرر ذلك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان أجمعين، اللهم حبب إلينا الإيمان أجمعين، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعل قلوبنا تنكر المنكرات كلها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن لا يخشى فيك لومة لائم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا عدلي منصور لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم أعنه على ما بقي من حكمه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، واجعلنا أهلا لذلك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ بلادنا أمنا أمانا. اللهم وفق ولاة أمورنا لصد هذه الغارات والفتن الداخلية والخارجية يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا والصهاينة، اللهم عليك بأمريكا المجرمة واليهود الصهاينة ومن خطط ودبر لهم في بلادنا. اللهم احفظ مصر يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا دعاة السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم احفظهم واجمع كلمتهم، وابعد عنهم الفتن والتنازع والاختلاف يا رب العالمين. اللهم عليك بأهل البدع والأهواء، وخص منهم الحدادية المجرمين الذين يحاربون العلماء وطلاب العلم ليل نهار. اللهم اقطع شافتهم، اللهم خذهم يا ذا الجلال والإكرام أخذ عزيز مقتدر، وأخرص لسانهم ولا تقم لهم في بلادنا راية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف على الحق بين قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.